بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت في الدرس الماضي على الوجوب إذا نسخ، هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز، وشرحت المسألة شرحا إجماليا على أن أعيدها اليوم بالتفصيل. أولا، القاضي البيضاوي تبعا للإمام فخر الدين الرازي يرى أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، لأن الواجب مأذون في فعله والجواز مأذون في فعله، فإذا رفع الوجوب بقي الجواز، فيجوز للإنسان أن يقدم على المسألة ويجوز له ألا يفعلها، تبقى في طور الجائز. وطبعا هذا الكلام فيما إذا نسخ الوجوب ولم يأتي حكم آخر يخالف هذا الواجب. أما لو نسخ الوجوب بالتحريم كما حدث في نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فبعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس صار يحرم على الإنسان أن يتوجه إليه، ما يبقى الجواز هنا، لأن الوجوب نسخ بالتحريم وصار عندنا واجب جديد يجب على الإنسان أن يفعله. فالكلام فيما إذا نسخ الوجوب ولم يأتي حكم آخر يخالف الوجوب. فإذا نسخ هل يبقى الجواز أو لا؟ قال البيضاوي إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، خلافا للغزالي. وأنا سأقرر كلام البيضاوي أولا وبعد ذلك أرجع وأتكلم على وجهة نظر الإمام الغزالي. قال البيضاوي لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز، الدال على الوجوب يتضمن الجواز، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء واجبا غير جائز، فما دام قد وجد الدليل الدال على الوجوب إذن قطعا وجد الدليل الدال على الجواز. ولم يبين البيضاوي ماذا يريد بالجواز، لكن ظاهر كلامه أنه الجواز الذي يستوي طرفاه، وهو الذي نعرفه بالمباح، تخيير المكلف بين الفعل والترك، أو الفعل الذي لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه، هذا هو الظاهر من كلمة الجواز. فيقول البيضاوي يستدل على ما ذهب إليه، قال لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز، والناسخ لا ينافيه، أي لا ينافي الجواز، لأن الناسخ ورد على الوجوب، فبقي ما تضمنه الوجوب وهو الجواز على ما هو عليه، ولا تنافي بينه وبين الناسخ، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك، لأن الواجب كان ممنوعا تركه، فإذا رفع بقي الجواز، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قال خلافا للغزالي، أي أن الغزالي يخالف في هذه المسألة، يقول الغزالي إذا رفع الوجوب لا يبقى الجواز. ظاهر العبارة أن كلام الغزالي وارد على نفس الكلام الذي ذكره البيضاوي. البيضاوي يقول إذا رفع الوجوب بقي الجواز، وهو ما يستوي طرفاه أو ما يخير فيه المكلف بين الفعل والترك. وظاهر كلام الغزالي أنه لا يوافق على هذا، لا يوافق على أنه إذا رفع الوجوب بقي الجواز وهو ما يستوي طرفاه مما يجوز للإنسان أن يفعله وأن لا يفعله مما يخير فيه بين الفعل والترك. الغزالي رحمه الله تعالى استدل، هو لم يذكر أن هذا الدليل للغزالي، وإنما هو دليل للخصوم الذين يقولون كما يقول الغزالي، إذا ارتفع الوجوب فإنه لا يبقى الجواز الذي يستوي طرفاه. قال الخصم الذي يخالف البيضاوية فيما قال، الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. الأجناس عندنا في المنطق، الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، يعني إذا قيل لنا ما هو الشيء الذي يجمع الإنسان والبقرة والقرود والخيول وما شابه ذلك من الحيوانات، فنقول في الجواب الذي يجمع كل هذه الأنواع جنس واحد وهو الحيوان. لكن هناك حيوان ناطق، وهناك حيوان ناهق، وهناك حيوانات أخرى كثيرة متعددة. والذي يميز النوع عن النوع هو ما يذكر من الفصول وراء ذكر الأجناس. ما أستطيع أن أشرح هذا الآن، هذا شرح عسير، لا بد من شرح المقدمات الأصولية في التصورات، وبعد ذلك ننتقل إلى القول الشارح أو إلى التعريف أو الكليات الخمس. لكن أشرحها بشكل إجمالي مفهوم. فالذي يميز النوع عن النوع هو الفصل، هو الفصل. والأجناس يقول ابن سينا في الشفاء: الأجناس لا وجود لها في الدنيا مثل الكليات المنطقية. الكليات المنطقية الكل وما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. يقول علماء الفلسفة: الكليات لا وجود لها في الدنيا، يعني شيء اسمه إنسان ما بي في الدنيا، إنسان كتلة هكذا نقول لها إنسان ما يوجد هذا في الدنيا، وإنما موجود في ذهن المنطقي، في ذهن العالم الذي يتكلم عن الكليات. لكن الكليات توجد في أفرادها، فزيد من أفراد الإنسان، وبكر من أفراد الإنسان، وعمر من أفراد الإنسان، وسعيد من أفراد الإنسان، وهكذا. فالكلي لا وجود له بذاته، وإنما يوجد في أفراده، كل منهم فرد من أفراد الإنسان. ابن سينا يقول كذلك الأجناس: الأجناس لا وجود لها في الدنيا، شيء اسمه الحيوانية المجردة عن كل قيد لا توجد، وإنما توجد بالفصول. فإذا أضفنا إلى الجنس فصلا الحيوان الناطق، قيدنا الجنس بالفصل، صار للجنس وجود، وسبب وجوده هو فصل الناطق، فصل الناطقية. فصل الناطقية صار سببا لوجود الجنس. فقال: الأجناس معلولة، وعلة وجودها هي الفصول، فإذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس. قال: الجنس يتقوم بالفصل. قيل، البيضاوي ضعف هذا، قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه لأنه علة وجوده، والعلة ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقد تكلمنا على اختلاف العلماء في التلازم بين العلة والمعلول. فيقول ابن سينا: إذا ارتفع فصل الناطقية ارتفع الجنس، لم يعد له وجود. الحيوانية المجردة لا توجد في الدنيا، ما تتقوم إلا بالفصل. وجد الفصل وجد الجنس، ارتفع الفصل ارتفع الجنس معه. قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. هكذا قال المعترض. طيب ايش علاقته بموضوعنا؟ علاقة بموضوعنا أن الوجوب هو الجواز مع فصل المنع من الترك. عندي جنس اسمه الجواز، وفصله المنع من الترك، المندوب جنسه الجواز لكن مع جواز الترك، المكروه كذلك. الجواز جنس، فصله المنع من الترك. فالواجب مكون من شيء، من جنس ومن فصل. فإذا ارتفع المنع من الترك وهو الوجوب، ارتفع معه الجواز، فلا يبقى الجواز. وبناء على ما نقلوه عن الغزالي يرجع إلى ما كان عليه سابقا، إن كان حراما فقد رجع إلى الحرمة، وإن كان مكروها رجع إلى الكراهة، وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان مندوبا رجع إلى الندب. هكذا قال الإمام البيضاوي. قيل: يعني يضعف هذا القول، قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه نقل عن الخصوم. قالوا أيضا قلنا لا، هذا الكلام ليس بصحيح. الفصل الذي هو الناطقية مثلا، الفصل هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، يعني ما هي الحقيقة الداخلة في النوع والتي تميزه عن غيره من الأنواع الأخرى. هذا الشرح بشكل عام إجمالي، شرح عامي. قلنا لا، ما نسلم هذا. قال ما نسلم للغزالي، طبعا هو ما قال، قال الغزالي الخصوم. قال ما نسلم لابن سينا أن الجنس يتقوم بالفصل. قلنا لكن إيش فائدة الفصل؟ قال الفصل له نسبة إلى الجنس وله نسبة إلى النوع. أنا آسف، أنا أعلم يقينا بأن كثيرا ممن يحضر الآن سوف لا يستوعب هذا، يسمعه ويفهمه بالعربية لأنني أتكلم، لكن ما يهضمه، لكن مضطر لأن أقوله هكذا. ولذلك كان علم أصول الفقه ما يدرس في المدارس الثانوية في الأزهر، وإنما يدرس في الدراسات العالية بعد أن يكون الطالب قد قرأ المنطقة وقرأ علوم الآلة كلها واستوعبها. عند ذلك يأتي فيسمع هذا الكلام فيقص له، يتغنى به. الفصل له مساس بالجنس وله مساس بالنوع. الرد، قلنا لا، لا يلزم من ارتفاع الفصل ارتفاع الجنس. الفصل إذا دخل على النوع فإنه يقومه، يصير الإنسان يصير حيوان ناطق. تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق. ماهية الإنسان النوع مكون من جنس وهو الحيوانية، وفصل وهو الناطقية. الفصل والمقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، داخل في ذاتي في كياني. يعني لو صح التعبير لقلنا مكون من جزئين، حيوانية والناطقية. صحيح النوع يتقوم بالفصل، لكن الجنس لا يتقوم بالفصل. مساس الفصل بالجنس أنه يقيده ويجعل النوع جزءا من أجزائه، يعني يقسمه، يعني يقسمه. فحينما أقول حيوان ناطق، إذا نظرت إلى الحيوانية مع فصل الناطقية ما أنظر الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض هو النوع، لكن إذا نظرت إلى الحيوانية مع فصل الناطقية أعرف أن فصل الناطقية قسم الجنس فجعل من أقسامه النوع وهو الإنسان. الإنسان لا أنظر إليه إلى الحيوانية وحدها وإلى الناطقية وحدها، وإنما أنظر إلى الهيئة المركبة من الجنس مع الفصل، كلاهما يقال له إنسان، هذا نوع. فيقول ما نسلم أن الجنس يتقوم بالفصل، النوع يتقوم بالفصل، لكن الجنس بالفصل يتجزأ فيصير هذا نوع من الجنس وهذا نوع من الجنس وهذا نوع من الجنس، فالجنس يشتمل على عدد كبير من الأنواع. قال وإن سلم جدلا، البيضاوي يقول ما يرتفع الجنس وهو الجواز بارتفاع الفصل وهو المنع من الترك. وإن سلم، سلمنا لابن سينا ما قاله في الشفا من أن علة من أن الفصل علة وجود في وجود الجنس. إذا سلمنا هذا فالجنس له فصول كثيرة، إذا ارتفع فصل بقي فصل آخر، إذا ارتفع فصل بقي فصل آخر، فإذا ارتفع فصل المنع من الترك بقي فصل عدم الحرج في الفعل، بقي فصل عدم الحرج في الفعل. هناك الحرج في الترك، الآن صار الحرج، صار عدم الحرج في الترك. هذه مناقشة القاضي البيضاوي للخصوم. قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج، فيتقوم بفصل عدم الحرج. الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى حقق في المسألة فذكر كلاما مقبولا، كلام في المسألة طويل ولكنني أختصره في بعض ما ذكره ابن السبكي. الغزالي حينما رفض هذا، الغزالي محق في رفضه، إذا جرينا على ظاهر الألفاظ إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، الظاهر أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز وهو ما يستوي طرفاه، يعني حسب الظاهر أن الواجب في بطنه جائز، كل واجب جائز وليس كل جائز واجب، لأن الجائز قد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى، كله من قبيله من قسم الجائز. فظاهر كلامهم أنه إذا ارتفع الواجب بقي الجائز. الغزالي يقول كيف يكون هذا؟ الجائز قسيم للواجب، الجائز قسيم للواجب. كلمة جائز يعني يجوز فعله ويجوز تركه، كيف يكون الواجب وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كيف يكون جائزا؟ كيف يشتمل على الجواز؟ هذا تناقض. الغزالي يقول هذا تناقض، كيف يكون الشيء واجبا وبعد ذلك يشتمل في باطنه، يشتمل على شيء يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن لا تفعله، تناقض هذا. كيف تقول يعاقب تاركه بعد ذلك تقول إنه يشتمل على جائز يعني من قبيل ما يجوز فعله ويجوز تركه؟ الغزالي يقول الجائز قسيم للواجب، والمقسم والحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام: الإيجاب، الندب، الإباحة، الكراهة، التحريم. فالإباحة قسيم للواجب، الإباحة قسيم للحرام، الإباحة قسيم للمندوب، قسيم للمكروه. المباح حكم شرعي خير الله فيه المكلف بين الفعل وبين الترك، فكيف تقولون إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز؟ كيف تقولون إن الواجب يستمر في باطنه على الجواز؟ تناقض هذا في المنهج، ما يصح هذا. الإمام ابن السبكي يقول إن أراد القوم، ومراده بالقوم الفخر الرازي والبيضاوي، الفخر الرازي وأتباعه، يريد الفخر الرازي وأتباعه، قال إن أراد القوم بالجواز الذي يبقي التخيير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم، بعضهم قال إذا رفع الوجوب بقي الجواز وما يستوي فيه الفعل والترك، يعني جعله من قبيل المباح، قال وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم، هكذا فهم الغزالي منهم حينما رد عليهم وقال لهم الكلام ليس بصحيح، إذا رفع الوجوب فإنه لا يبقى الجواز. قال إذا كان كذلك فالحق مع الغزالي، لأن التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع قسيم للوجوب ولم يكن ثابتا به، فما وجه قولهم يبقى بعده؟ المباح ما ثبت بالواجب، وإنما ثبت بحكم شرعي مستقل قال لنا الشارع فيه هذا جائز، إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوه، ما ثبت بثبوت الواجب حتى تقول إنه الواجب مشتمل على الجواز. قال وإن أرادوا رفع حرج الفعل، قال نحن ما نريد الجواز الذي هو قسيم الواجب، قال وإنما نريد رفع حرج الفعل، قال فلا ينبغي أن يخالفوا في ذلك. صار كلامهم ككلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. هذا خلاصة ما قاله الإمام ابن السبكي، وأنا أعتقد يقينا بأن البيضاوية لا يريد بالجواز الجواز الذي يستوي طرفه والذي هو قسيم للوجوب، ولكن العلماء حينما يناقشون ما يناقشون المراد، المراد لا يمنع من الاعتراض، نحن أمامنا عبارات ونناقش الإنسان بناء على العبارات التي قالها، أما ما في بطنه ما في قلبه الله أعلم بمراده، الله تعالى الذي يحاسبه، ربما نظن بالإنسان شيئا ويكون عند الله شيئا آخر، ما ندري ما نعلم، نحن أمامنا عبارات يجب علينا أن نناقش هذه العبارات. فرد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى على كلامهم هو رد على ظاهر عبارتهم، وفي نفس الوقت صرح بهذا الظاهر بعضهم، وليس كل من تكلم في الأصول قد بلغ الذروة العليا التي يتقن فيها ما أتقنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أو ما أتقنه كبار الأصوليين. العلماء في كل الفنون يتفاوتون، بعضهم يصل إلى الذروة العليا وبعضهم يكون في الحضيض، والكل يكتب. فالإمام الغزالي يقول ظاهر عبارتكم أنكم أردتم بالجواز ما يستوي طرفاه، وهذا قسيم للواجب وليس ضمن الواجب، وهذا الذي استظهرته صرح به بعضكم، وبناء على ذلك فإذا رفع الوجوب لا يبقى الجواز. والإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى فصل هذا الكلام، إن كان مرادكم أنه رفع الحرج، ما عاد في خلاف بينكم وبين الغزالي، لأن المكروه مرفوع فيه الحرج، والمباح مرفوع فيه الحرج، والمندوب طبعا شيء بديهي مرفوع فيه الحرج، فإذا رفع الوجوب بقي فصل رفع الحرج. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد صارت واضحة بهذا الشرح. المسألة السابعة والأخيرة في أحكام الحكم في إطلاق بعض العبارات، إطلاق الوجوب، لها مساس بالمسألة السابقة لأنها تشبهها على بعد وتفارقها في أنها خاصة بموضوع معين، وهي أن الواجب اللي هو متعلق الوجوب أو متعلق الإيجاب، الواجب عندنا قلنا الإيجاب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث لا يجوز تركه، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقد مهد القاضي البيضاوي للمسألة التي سنتكلم عنها، مهد لها بهذه القاعدة، وكأنه يريد أن يعيد إلى ذاكرتنا تعريف الواجب حتى نخوض في المسألة على بينة. قال الإيجاب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث لا يجوز تركه، والواجب قال لا يجوز تركه، ما لا يجوز تركه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لا يجوز تركه. وبناء على ذلك وجد عندنا طائفتان من الناس تكلموا في الواجب. الفئة الأولى هي الكعبي، الكعبي من أئمة المعتزلة من المتكلمين، قال كلاما في الواجب. والفئة الثانية هي الفقهاء، اختلفوا مع الأصوليين في بعض صور الواجب. أما الكعبي فقال فعل المباح ترك الحرام، إنسان حينما يرى فعلا حراما فيتركه، ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب. وكأن الكعبي يقول الإنسان لا ينفك عن فعل، الإنسان لا ينفك عن فعل من الأفعال فيرى الحرام. أنا أمثل للمسألة حتى تقترب من الأذهان، فإن قارف الحرام وقع في المعصية، وإن لم يفعل الحرام فعل مباحا، فعل مباحا فقد ترك الحرام، حينما فعل المباح ترك الحرام، معناها أن المباح صار واجبا الآن لأنه به وقع ترك الحرام. قال هذا ترك به الحرام، المباح ترك به الحرام، وما ترك به الحرام يكون واجبا، فهذا واجب قياس من الشكل الأول. قال المباح ترك به الحرام وما يترك به الحرام فهو واجب، إذن فالمباح واجب. قال الكعبي فعل المباح ترك الحرام وهو واجب، يعني هكذا قال. وبعض الأقوال لو أن قائليها لم يقولوها لكان أفضل من قولها، كثير من الأقوال لو أن صاحبها سكت عنها لكان خيرا له من أن ينطق بها. وبعض الكلام يصير واجبا، وإذا قلنا جدلا يصير واجبا، فلماذا خصص بالمباح؟ ليش يخصص بالمباح؟ ما الذي رجح المباح على غيره من الأحكام الشرعية؟ وإذا ترك الإنسان بفعل الصلاة عبادة أعظم، يعني تصير الصلاة حراما لأنه ترك بها عبادة أعظم مثلا، ما يقول العقلاء هذا؟ لا تلازم بين الحرام وبين المباح. صحيح ما ينفك الإنسان عن عمل، ولكنه إذا ترك الحرام لا يكون ما ترك به الحرام واجبا، قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب. ولذلك قال له قلنا لا، مو صحيح أنه إذا ترك ما يترك به الحرام يكون واجبا، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا على ما هو عليه، يعني وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها، تعتريه الأحكام الشرعية كلها. قلنا لا، بل يحصل به، يعني حينما يتلبس الإنسان بمباح يحصل بتلبسه بالمباح ترك الحرام، ولكن أيضا كما يحصل بتلبسه بالمباح ترك الحرام يحصل بتلبسه بالمباح ترك الواجب، يترك واجبا أيضا ويترك مندوبا، يعني ما في تلازم ما بين المباح بخصوصه وما بين الحرام، تلازم غير يعني بعيد جدا، بعيد جدا. ولذلك لم يستطرد العلماء في الكلام مع الكعب. وأما الفئة الثانية فهم الفقهاء، ناقشوا في مسألة واحدة وهي الصيام على الحائض والمريض والمسافر، والمذاهب في هذه المسألة متعددة، وأنا قد شرحتها شرحا واسعا طويلا جدا في كتابي الشيرازي حياته وأصوله، من يريد منكم أن يتوسع في هذا يرجع إلى ذلك البحث في ذلك الكتاب، لكني سأشرحها بما يكفي لكل من يقرأ هذه المسألة في كتب الأصول. نحن قلنا الواجب لا يجوز تركه، مهد القاضي البيضاوي للكلام مع الكعبي ومع الفقهاء، قال الواجب لا يجوز تركه. انتهينا من الكلام مع الكعبي، جئنا الآن الكلام مع الفقهاء. الفقهاء قالوا الواجب لا يجوز تركه، الواجب لا يجوز تركه، وبناء على ذلك إذا حاضت المرأة أو سافر الإنسان أو مرض، الحائض يحرم عليها الصيام شرعا، ولكن يجب عليها القضاء بعد شهر الصيام، والمريض والمسافر يجوز لهما ترك الصيام ويجوز لهما أن يصوما. دعني من يجوز لهما أن يصوما، يجوز لهما أن يتركا الصيام ويقضيان بعد انتهاء السفر وراء شهر رمضان وبعد انتهاء المرض. قال الفقهاء أنتم قلتم، والبيضاوي وغير البيضاوي، الواجب لا يجوز تركه، فكيف تركت الحائض الصيام؟ إذن الصيام واجب عليها، الصيام واجب عليها، ومما يدل على هذا أنه يجب عليها قضاؤه، والقضاء لا يجب إلا لواجب، المندوب ما يجب قضاؤه، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي، المندوب ما يجب قضاؤه، لكن الحائضة بعد الطهر وبعد شهر رمضان يجب عليها أن تقضي. فلولا أن الصيام كان واجبا عليها لما وجب عليها القضاء بقدر ما تركت من الصيام. فقال الفقهاء، والخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء والأصوليين، ولا أعني كل الفقهاء ولكن أكثر الفقهاء يقولون هذا، يجب عليها الصيام لأن الواجب لا يجوز تركه. ومما يدل على هذا ويؤكده أنها يجب عليها القضاء بقدر ما فاتها من الصيام، والقضاء لا يجب إلا لواجب، المندوب ما يجب قضاؤه. طب لماذا وجب عليها؟ قال لأنها شهدت الشهر. قال الله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه. شهود الشهر موجب للصيام، وهي قد شهدت الشهر فيجب عليها الصيام. قال الأصوليون: صحيح المرأة شهدت الشهر لكنها ما يجوز لها أن تصوم، الشارع حرم عليها الصيام، وجد مانع، وجد مانع يمنعها من الصيام. قل الفقهاء: كلامكم صحيح، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان يجب عليها أن تصوم، ولكن لما وجد المانع وهو الحيض امتنع عنها الوجوب، لم تعد مكلفة بالصيام، بل يحرم عليها الصيام. ولا يجتمع حرام وواجب، كيف يكون واجبا ويكون حراما؟ إما أنه واجب أو أنه حرام، وبالإجماع منا ومنكم يحرم عليها أن تصوم. إذن بقي أن الوجوب لم يتحقق بالنسبة لها، صار في مانع منع الوجوب. طيب، ولماذا وجب عليها القضاء؟ بقدر ما فاتها من الصيام، والقضاء لا يجب إلا لواجب، ما يجب لا لمندوب ولا لمباح. قلنا القضاء وجب عليها لا لوجوب الصيام، وإنما لوجود سبب الوجوب. ونحن حينما تكلمنا على القضاء قلت: وفعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا، سواء أوجد سبب الوجوب ووجب الأداء ولم يفعل وصلى بعد الوقت، أو وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء وكان ممكنا كصيام المريض والمسافر، أو وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء وكان ممتنعا شرعا مثل صيام الحائض، أو وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء وكان ممتنعا عقلا مثل صلاة النائم، وكله يسمى قضاء. وما سمي قضاء لأنه كان يجب أداؤه، لأنه بالإجماع لا يجب عليه أن يفعله، وإنما سمي قضاء لوجود سبب الوجوب. وكذلك هذه المرأة وجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان بسبب الحيض، لا لأن الصيام كان واجبا عليها، وإنما لوجود سبب الوجوب. فوجود سبب الوجوب هو الذي أوجب عليها قضاء الصيام. وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت. لماذا وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت؟ لماذا وجب عليه؟ لأنه كان يجب عليه أن يصلي بالإجماع منا ومنكم، لا يجب عليه أن يصلي، كيف يصلي وهو نائم؟ قلنا لهم: لماذا وجب عليه القضاء؟ لأن الفرض كان واجبا عليه فعله وهو نائم. قالوا: لا. قلنا: إذن لوجود سبب الوجوب، دخل الوقت في حقه، وجد سبب الوجوب فوجب عليه القضاء، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء. والخلاف بين الفقهاء والأصوليين هنا لا ثمرة له، وإنما الخلاف هل يقال إن الصيام يجب على الحائض والمريض والمسافر أم لا يقال هذا؟ الصيام ليس بواجب عليها، ووجوب القضاء إنما هو لوجود سبب الوجوب لا لوجوب الأداء. الخلاف في هذه المسألة هو خلاف لفظي وليس خلافا معنويا على ما قاله جماهير الأصوليين، والمسألة فيها أقوال متعددة، لكن هذه خلاصة المسألة وهذا ما قاله الأصوليون والفقهاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام الحكم، وانتهينا من الباب الأول فيه، والآن ننتقل إلى الباب الثاني في أركان الحكم. وأركان الحكم هو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. هذه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الحاكم، نحن قلنا في تعريف الحكم وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن الشارع للحكم هو الله تعالى، الشارع للحكم هو الله سبحانه وتعالى. وحينما تكلمنا على ما يجب شرعا، ذكرت في ما يجب شرعا على المكلف فعله، قلت هذا ليبين أن الموجب للأحكام الشرعية هو الشرع وليس العقل. الحاكم عند أهل السنة والجماعة هو الشرع وليس العقل. قال البيضاوي الحاكم هو الشرع دون العقل. والمسألة هذه التي أتكلم عليها الآن، من تابع كلامي و يعني بدقة قد شرحتها أثناء الكلام في الدروس السابقة، وحكمت المعتزلة العقل، طبعا ما هو مكتوب هذا الكلام هنا، مكتوب في غير كتب، وحكمت المعتزلة العقل. إيش مراد المعتزلة في تحكيم العقل؟ يعني نحن المسلمين نقول الله تعالى والذي شرع الأحكام، وهم يقولون لا ما في الله، العقل هو الذي يشرع الأحكام. ما قال المعتزلة هذا ولا يريدونه. المعتزلة قالوا الأشياء يوجد في كل شيء حسن وقبح ذاتيان، الله تعالى أودع في الأشياء حسنا وقبحا، الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء. وبناء على هذا إذا نظر الإنسان في الفعل في الشيء فوجده حسنا، قال العقل يقضي بطلبه، لأن الله تعالى يشرع الأحكام لمصالح العباد. فإذا وجد أدرك العقل في الشيء حسنا فإن الحسن يستلزم مشروعيته، وإذا وجد فيه قبحا فالقبح يقتضي منعه، القبح يقتضي منعه. ما فيه مصلحة مشروع وما فيه مفسدة ممنوع. وبعد ذلك يفصلون لهم تفاصيل أخرى في الأفعال. قال البيضاوي الحاكم هو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى ما بين بيانا طويلا في كتابه المصباح، يعني أحال على كتاب المصباح لكن ذكر عبارة واحدة ما ذكر غيرها، لكن ربما يكون مراده أن ما ذكره في المصباح بشكل عام يرد ما قاله المعتزلة، ولكن بخصوص هذه المسألة ما ذكر شيئا، ذكر شيئا بسيطا. والكلام في هذه المسألة طويل ما ينتهي بمحاضرة، لأن المعتزلة بنوا فلسفة واسعة، وفي يوم من الأيام صارت لهم سلطة في موضوع خلق القرآن، صارت لهم سلطة، لكن رغم هذا ما كانوا هم الكثرة وإنما كانوا قلة قليلة جدا، لكنهم لهم تاريخ ولهم وجود. والمعتزلة بكثرة ما نسمع من الردود عليهم قد يتبادر لذهن الإنسان أنهم كالمشركين، لا ليسوا كذلك. وكان شيخنا الشيخ مصطفى عبد الخالق حينما يجد تذمرا من المعتزلة ما يعجبه هذا، ويقول لنا لولا المعتزلة لوجدت مئات بل آلاف من الشبه التي لا نستطيع ردها، لأنهم كانوا جميعا من المتكلمين، فإذا وجدوا أي شبهة على الإسلام ردوها. والمعتزلة أنا ما أدافع عن المعتزلة وأريد منكم أن تصيروا معتزلة، وإنما لابد أن نبين الحقائق من هم المعتزلة. المعتزلة أرادوا تنزيه الله تعالى فوقعوا في نقيض مرادهم، ودائما العقل إذا أعطي القياد يضل صاحبه إذا سار وراءه. لولا تأييد الشرع لنا لوقعنا في المهالك. الشرع هو الذي يقوم أعمالنا، الفيلسوف والطبيب والصيدلي واللغوي والفقيه والأصولي والمحدث والمفسر يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نسير على هدي الشريعة وقانونها، وإلا لوقع في المهالك. العقل يقول شيء جبار، العقل قد يرشد الإنسان إلى الحق وقد يرشده إلى الضلال، قد يقع في المهالك. المعتزلة حينما نفوا الصفات عن الله تعالى ما قالوا إن الله لا يسمع، من قال إن الله لا يسمع فقد كفر بإجماع علماء الأمة، ولكن قالوا والله يسمع بذاته وليس بصفة زائدة على الذات. مثلا أنا أشرح لكم أخطر مسألة، هي مسألة الصفات بين الأشاعرة وبين المعتزلة. الأشاعر يقولون لا، كيف الله سميع صفة زائدة على الذات، السمع صفة أخرى لله تعالى. والخوض في هذه المسألة طويل جدا، كلها الكتب التي تقرؤونها في مسائل الصفات دائرة ما بين المعتزلة وما بين الأشاعرة. فالمعتزلة قالوا وكل مصدر الاعتزال التحسين والتقبيح العقليان، قالوا الأشياء يوجد فيها حسن وقبح ذاتيان، فما أدرك العقل حسنه فإنه مشروع، وما أدرك العقل قبحه فإنه ممنوع. طبعا جاي تقسيم الكلام معهم. ثم قالوا إذا جاء الشرع موافقا للعقل فهو ليس بمؤسس، الشرع ما يؤسس الأحكام، الله أعطانا عقلا وقال لنا انظروا في الأشياء، إن كانت حسنة فهي مشروعة وإن كانت قبيحة فهي ممنوعة الأفعال. فإذا جاء الشرع موافقا قالوا العقل، الشرع مؤيد للعقل مؤكد لحكمه، وإذا جاء الشرع مخالفا لحكم العقل قالوا الشرع يكشف عن الحقيقة، نترك حكمنا العقل ونتبع الشرع. لكن هنا العقل أخطأ، ما أدرك الحقيقة، توهم الحسن أو توهم القبح، وصار الشرع هو الكاشف، ما أسس حكما وقال لنا أنتم أدركتم في الأشياء حسنا وفي الحقيقة قبيحة فهي ممنوعة، يعني رجعنا إلى الحسن والقبح، وأنتم أدركتم في الشيء في الفعل قبحا وفي الحقيقة ليس قبيح هو حسن. فالشرع كشف للعقل عن الحسن والقبح الحقيقي الذي يتمثل بالفعل. فقالوا إن جاء موافقا لحكم العقل فهو مؤيد، وإن جاء مخالفا لحكم العقل فهو كاشف، يكشف عن حكم العقل. أشاعر أهل السنة، وأنا لا أعني بكلمة الأشاعر أقول الأشاعر أهل السنة، أن أهل السنة فقط هم الأشاعر، لكن على مر التاريخ الذي وقف إزاء المعتزلة هم الأشاعر، ولذلك صاروا هم الذين يمثلون أهل السنة والجماعة. وإلا فهناك كثير من الفئات لم تكن من الأشاعرة الماتوريدية، ليسوا من الأشاعرة، والحنفية معظمهم من الماتوريدية، الخلافات بينهم بسيطة جدا جدا، لكن الشهرة صارت للأشاعرة، هم الذين يمثلون أهل السنة والجماعة. فلا تجد في أي كتاب قال الماتوريدية وقال المعتزلة، على مر التاريخ الإسلامي الطويل 1400 عام قال الأشاعرة وقال المعتزلة، ويردون بذلك أهل السنة والجماعة بشكل عام. فالأشاعرة قالوا كيف يكون، من الذي قال لكم إن الأشياء فيها حسن وقبح يستلزمان الأحكام؟ إذا الصدق حسن أم قبيح؟ الصدق حسن. الكذب حسن أم قبيح؟ قبيح. ولو أن فئة من اليهود لعنهم الله تابعت نبيا تريد قتله، فاختبأ في بيت أحد الأشخاص، فجاء اليهود وراءه فسألوا الرجل صاحب البيت هل رأيت النبي؟ إما أن يصدق أو يكذب، لا ثالث لهما. إن قال رأيته فقد سعى في دم النبي، إن قال رأيته يكون قد عمل عملا حسنا أم قبيحا في هذه الحالة؟ قبيح، أقبح القبيح، أقبح القبيح في الكون. وإن كذب قال ما رأيته فقد عصب دم النبي، وبالإجماع يجب عليه أن يكذب هنا. فما الذي صير الصدق الذي وجد في شيء ذاتي وهو الحسن صيره قبيحا؟ وما هو الشيء الذاتي الذي وجد في الكذب فصيره حسنا؟ وكيف يصير الشيء الذاتي متصفا بصفتين متناقضتين؟ يعني هذا الجسم الجدار قام به لون البياض، عرض من الأعراض البياض، الألوان أعراض كلها لا وجود لها في الدنيا، ما تقوم بنفسه وإنما تقوم بالأجسام. يستحيل أن يكون الآن في نفس اللحظة الجسم مشتمل على صفة السواد، أبيض أسود، مستحيل، ضدان لا يجتمعان. فكيف يكون الصدق حسنا وحسنه ذاتي وفي لحظة ما يصير قبيحا وقبحه ذاتي؟ هذه واحدة. وقد ذكر البيضاوي هذا في المصباح، ما ذكر غيرها. شيء ثاني، لو قال إنسان لأكذبن غدا، قال لأكذبن غدا، فإذا صدق بر بقوله فكذب غدا، الصدق حسن أم قبيح؟ حسن. كيف يستلزم الحسن الكذبة؟ إن صدق فقد جره إلى القبيح، إن صدق وكذب غدا صدق بكذبه، صدق بكذبه، كيف يكون هذا حسنا قبيحا؟ وإن كذب، وإن كذب، ما كذب في الجواب الثاني، فكذب قبيح. إذن على كلا الحالين أتى بقبيح، والحسن يستحيل عقلا أن يولد قبيحا أو أن يستلزم قبيحا. والأدلة في هذه المسألة كثيرة، والنقاش فيها محتدم، وقد ملأ تاريخ أمتنا العلمي، تاريخ أمتنا العلمي مليء بالخلاف ما بين المعتزلة وأهل السنة. والمهم عندنا المشرع، عندنا الحاكم، عندنا هو الشرع، ولا مدخل للعقل في هذا الموضوع أبدا. قال لنا الشرع الصدق حسن، قلنا حسن. ولو قال لنا الشرع جدلا محال، لكن لو قال لنا الكذب حسن لكذبنا، لو قال لنا الشرع السكر جائز لسكرنا، كنا جينا كلها تعالى محاضرة سكرانين، ما في مشكلة، ما هو ممنوع. ولذلك سكر الصحابة أم لا؟ سكروا عندما كان السكر جائزا. المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر كان الناس يسكرون، ليس حراما. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فنحن نقول الصدق حسن لأن الشارع قال إنه حسن. نعم قطعا قد يدرك العقل في الشيء حسنا وقبحا، ولذلك يقدم الأصوليون لهذه المسألة بشيء، يقولون الحسن والقبح إن كانا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر فهما عقليان، وإن كانا بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فهما عقليان. في العاقب يدرك هذا. وإن كانا بمعنى ترتب المدح في الدنيا والثواب في الآخرة أو الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة فهما عندنا شرعيان، وعند المعتزلة عقليان. وإن شاء الله في الدرس القادم نتمم الكلام على الموضوع لأنه طويل ومشوق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.